بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس السابع بعد المئة من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند تفسير سورة عبس، فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى سورة عبسة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه السورة الكريمة افتتحت بعتاب لطيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المفسرين وأهل السير رحمهم الله تعالى ذكروا أن ابن أم مكتوم، وقد اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، أشهرها قولان: إما عبد الله وإما عبد الرحمن، هذان هما القولان المشهوران في اسم ابن أم مكتوم، وكان أعمى. وأم مكتوم هذه أمه واسمها عاتكة بنت عامر ابن مخزوم، اسمها عاتكة بنت عامر ابن مخزوم. أما هو فوالده قيس، هو قيل عبد الله وقيل عبد الرحمن، هذه الأقوال، ابن قيس ابن زائدة ابن الأصم، وهو ابن خال خديجة رضي الله عنها. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، وجاء في بعض الروايات أنه يستزيده من الخير. فعبس رسول الله صلى الله، وكان عليه الصلاة والسلام مشغولا بدعوة فئام من المشركين من كبرائهم، عل الله عز وجل أن يهديهم للإسلام فيسلم من وراءهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعرض عنه تكبرا أو تعاليا، حاشا وكلا، وإنما عليه الصلاة والسلام رأى باجتهاده أنه ينصرف إلى دعوة هؤلاء لعلهم أن يسلموا فيسلم من تحت أيديهم. أما هو فيعني يأتي له في حال خاصة وفي مكان خاص، لأن أمره لن يضيع، لكن مثل هؤلاء رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يسلموا فيسلم من وراءهم. ومع ذلك الله جل وعلا عاتبه هذا العتاب اللطيف، قال جل وعلا: عبس وتولى. عبس، العبس في أو العبس في اللغة، في لغة العرب، بمعنى يعني كلح وجهه، يعني تغير وجهه، وتولى. ثم هنا أيها الإخوة، من كريم لطف الله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم وحفظا لمقامه الشريف عليه الصلاة والسلام، لم يأتي أو لم تأتي الآية هنا بصيغة المخاطب، مع أن الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان المتبادر أن يقال، أن يأتي مثلا: عبست وتوليت، وإنما جاء بلفظ الغائب. كل هذا فيه تشريف وإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال: عبس وتولى. ثم أيضا فيه لطيفة أخرى وفائدة أخرى، وهي في مقامه عليه الصلاة والسلام، أنه جل وعلا لم يبين أن مدة هذا العبوس وكم مكث وكم، وإنما حصل في وقت أو في حالة معينة وتولى عليه الصلاة والسلام. يعني ما هو مثل يعني مقام بعض الناس أنه يكلح بوجهه ويتكلم بكلام بذيء أو يدفع أو يدع اليتيم أو كذا، لا، وإنما يعني كما قال جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أن جاءه هنا تعليلية، التقدير لأن جاءه الأعمى، يعني لما جاءه الأعمى وهو ابن أم مكتوم رضي الله عنه. فإذا هذا أيها الإخوة من اللطائف التي تضمنت هذه الآية، أولا أنها جاءت بلفظ الغائب ولم تكن بلفظ المخاطب، مع أن المراد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرق بين أن يقال عبس وتولى أو أن يقال عبست وتوليت، لا، هذا لا يناسب. الأمر الثاني أنه جاءت هكذا على وجه الاختصار بدون يعني بيان الواقعة وما حصل، كل هذا فيه تشريف وتكريم وهو عتاب لطيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أيها الإخوة أنني تكلمت في هذا المجلس الشريف عدة مرات، أو لا أقول عدة مرات، لكن في مناسبات، أن آيات العتاب التي عتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم تحتاج من المؤمن أن يقف وأن يتأمل وأن ينظر في كلام المفسرين رحمهم الله تعالى. ونحن ولا شك نرفض رفضا تاما أن يجعل كل نهي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن يعد عتابا، هذا كلام غير صحيح. العتاب كما يقول أهل العلم يقوم على أمرين، يعني إذا أراد الإنسان أن يقول هذه الآية فيها عتاب، يعني هي تقوم على أمور كثيرة لكن أشهرها أمران. الأمر الأول أن تنظر في الواقعة في سبب النزول، تعرف هل هو موقف حصل في خطأ أو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه نهي له ولأمته وللأمة من بعده. فهذا يحتاج منك أخي المسلم أن تنظر في أسباب النزول، وقائع التنزيل، هذه لا شك تعطيك بيانا ومعرفة هل هذه الآية فيها عتاب أو ليس فيها عتاب. هذا أمر، الأمر الأول. الأمر الثاني النظر بتأمل وهدوء في أسلوب الآية، في سياق الآية، سواء في سياقها أو في سباقها أو في لحاقها. يعني تنظر هذه الآية التي جاء أو يقال مثلا فيها عتابا، انظر ما سبقها من الآيات، وانظر أيضا ما يأتي من اللحاق لها من الآيات. أما كون الإنسان هكذا جزافا هذه عتاب هذه عتاب، إذا معنى ستحصل آيات كثيرة وكلها ستقول عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح. طالب العلم أيها الإخوة ويعني الناظر في كلام الله عز وجل يجب أن يميز، يجب أن ينظر. ثم أيضا لما تقول إن فيها عتابا لابد أيضا أن تنظر في يعني أسلوب الآية وفي لطائفها. فعتابه صلى الله عليه وسلم ليس كعتاب أي شخص، هذا سيد الخلق، سيد ولد آدم، أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذه الآيات فيها من التأمل ومن التدبر شيئا، أن فيها شيئا كثيرا. ولذلك أنا أنصح الإخوة يعني من أراد أن يعني أن ينظر يعني يوسع دائرة النظر والقراءة في كلام المفسرين وفي مقدمتهم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، لهم لفتات ولهم تأملات ولطائف في ذكر هذه الآيات الكريمة. هنا من باب الفائدة أيضا في قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هنا ذكر ابن أم مكتوم بوصفه وهو أعمى، لكن قال المفسرون لما جاء بالوصف، لما لم يقل مثلا جاءه فلان أو رجل أو كذا، قالوا ليبين أو يعني ليؤكد على أن هذا الأعمى مع ما أصيب به من العمى إلا أنه كان حريصا على الحق، كان مهتما بالسؤال وبالبحث. أفيرغب عن هذا؟ أفيعبس في وجهه ويتولى ويعرض عنه؟ هذا كأن فيه تأكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ما منعه العمى أنه لا يبصر، أنه متى يجلس في بيته أو يجلس يعني مع أهله وكذا، لا، بل جاء وبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليه أنه يجلس في مكان كذا وكذا، فذهب إليه وهو أعمى ليسأل يزكى يبحث عما يزكيه، عما يزيده إيمانا وصلاحا وخيرا، فمثل هذا لا يرغب عنه ولا يلتفت عنه، وهذا هو الحق. لكنه صلى الله عليه وسلم اجتهد ورأى أن هذا يعود إليه مرة أخرى، وفرصة ما دام أن معه هؤلاء من كبار الكفار ومن الأشراف في قومهم، أنه لعلهم إذا أسلموا يسلم من وراءهم، وهذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. وإلا فحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون منعه من ذلك الكبر والتيه أو السخرية والاستهزاء بهذا الأعمى، لا والله حاشا وكلا، بل عليه الصلاة والسلام كان حفيا به وكان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الشريف، أذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، وله مقامه هناك. يعني حديث يتداول في يعني يذكره بعض المفسرين، ذكره القرطبي وغيره، ولكنه حديث لا يصح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ابن أم مكتوم قام له وفرش له فراشا وقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. هذا الأثر يعني يتداول لكنه لا يصح، يعني بين المحققون من أهل العلم أن هذا لا يصح. نعم، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لأصحابه يكرمهم، هذا لا شك فيه، وعليه الصلاة والسلام كان يجل أصحابه ويقدرهم، لكن على وجه الخصوص أنه كان كلما رآه قام له وفرش له فراشا وقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، وجاء في بعض الروايات أنه قال ألك حاجة، يعني لأنه الحاجة الأولى كان يسأل عن الدين، الآن بدأ عليه الصلاة والسلام يسأل يقول ألك حاجة، عندك يعني حاجة أنا أقضيها لك. على كل حال هذا الحديث كما قلت لا يصح، وإن كان يذكر عند في بعض كتب التفسير أو في بعض السير هو حديث لا يصح، لكن أصله نعم حق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجل أصحابه ويقدرهم ويعرف لهم منازلهم ومقاماتهم، ومثل ابن مكتوم هذا له مقام وله منزلة وله يعني شرف الأذان، أذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يستخلفه عليه الصلاة والسلام على المدينة، يعني ثبت هذا إلى آخره. فعلى كل حال يعني أنا أحببت أن أذكر هذا الحديث لأن بعض الناس يعني يظن أنه صحيح وهو غير صحيح. من الآيات التي جاء فيها العتاب وهو صريح واضح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في سورة التوبة، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. في قصة المنافقين لما جاءوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الناس على ظاهره ولا يعلم الغيب، ولكنه يعني ولذلك هنا قدم العفو قبل العتاب، وهذا يعني من باب معالجة النفس وحتى لا يتأثر قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام، قدم العفو قبل العتاب. قال جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم، ثم هنا أيضا بصيغة الاستفهام وليس بصيغة النهي والعتاب الشديد، وإنما الله جل وعلا يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أيضا مما ذكر فيه العتاب مفتتح سورة التحريم، وبعضهم لا يعده عتابا لكن من عده فقد التمس فيه العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فهو عليه الصلاة والسلام ما حرم الحلال كما جاء أنه حرم العسل في قصة زينب وحفصة وعائشة رضي الله عنه، أو أنه حرم وطأ مارية في قصتها مع حفصة، سواء هذا أو هذا، عليه الصلاة والسلام ما حرم هذا إلا ابتغاء مرضات أزواجك. وهذا ليس يعني عذر أن الإنسان يحرم ما أحل الله له من أجل كذا وكذا، لكنه ذكر في هذه الآية الكريمة عذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من باب الإكرام والإجلال لمقامه الشريف عليه الصلاة والسلام. أيضا في غزوة بدر في مسألة أخذ الفداء من الأسارة، وإن كان بعد ذلك أخذ وحصل منهم يعني التفصيل والواقعة التي جاءت في السيرة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. شوف الله عز وجل ما قال ما كان لك، قال الله على وجه العموم ما كان لنبي أن يكون له أسرى. ثم بعد ذلك لما جاء الحديث عن الدنيا وعن لعاعتها ما قيل تريد عرض الدنيا، قال تريدون عرض الدنيا، يعني هذا الكلام عام يشمل الصحابة ومن حضر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني كاد أو هوي أن يأخذ برأي أبي بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه قال لا بل تمكننا، أنا أقتل فلان وفلان يقتل فلان ونقتل هؤلاء. بعد ذلك كان الأمر إلى ولي الأمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من ولاة الأمر أنه يرى في الأسرى ما هو المناسب، أيمن عليهم ويطلقهم، أيكون يأخذ منهم فدية، أو أنه يقتله، على حسب ما يراه الأنسب والأصلح. على كل حال هذه من جملة الآيات التي عوتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآيات في هذا كثيرة، مثل قصة طعمة بن أبيرق في قول عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما ولا تقولن لشيء أيضا إني فاعل ذلك غدا، لكن هذه ليست يعني عتابا واضحا مثل ما ذكرته في الآيات الأول والله أعلم. المهم أننا لا نستعجل في الحكم على أن هذه الآية عتاب، ننظر في أمور وفي مقدمتها أمران. أولا أن ننظر في أسباب النزول وفي وقائع التنزيل، هذا مهم جدا. الأمر الثاني أن ننظر في سياق الآية وسباقها ولحاقها، بعد ذلك بهذا النظر والتأمل ويعني قراءة ما ذكره المفسرون وفي مقدمتهم سلف هذه الأمة تحكم هل هذا عتاب أو ليس بعتاب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران اثنان.
الحمد لله. الحديث مخرج في الصحيحين وفيه بيان فضل الله تبارك وتعالى وجوده وإحسانه على عباده، فالذي يقرأ القرآن على أحد حالين، إما ماهر به يعني ما شاء الله متقن في حفظه وفي تلاوته غير متكلف ولا متنطع، فالتكلف والتنطع في مخارج الحروف أو في تطبيق أحكام التجويد هذا مرفوض ولا يجوز، وقد ذكر الأئمة يعني أن يعني صورا وأحوالا لهذا مثل ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس وقال ما يلبس به على القراء، كذلك أيضا ما ذكره الإمام الذهبي في رسالته المشهورة زغل العلم، وأيضا كتب في هذا العلماء أبو عبيد القاسم بن سلام بوب عليه في فضائل القرآن وغيره أن هذا لا يجوز التنطع والتكلف في مخارج الحروف، قالوا أن بعضهم يتكلف أكرمكم الله حتى يسيل لعابه على شدقي، أو بعضهم يصرخ صراخا، وهذا يا أخي تكلف لا يصح ولا يجوز، التكلف أصلا ممنوع في دين الإسلام جملة وتفصيلة، فما بالك أن يكون في التلاوة في القراءة. المقصود بالماهر هنا الحافظ المتقن المجود الذي أنعم الله عليه بالصوت الحسن بالأداء الجيد، هذا هو المقصود، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يعني مع الملائكة، له مقامه الشريف له منزلة عظيمة، السفرة هم الملائكة الكرام، هؤلاء كرام في أفعالهم وفي صفاتهم، البررة جمع بار يعني أهل بر وخير، هذا مع من أنعم الله عليه. طيب الذي يشق عليه ويتتعتع فيه يعني يا الله يقرأ ويعاني مشقة، هذا له أجران اثنان، جاء في الرواية الأخرى أجر التلاوة وأجر المشقة، ومن قرأ حرفا من كتاب الله كما في حديث ابن مسعود فله بكل حرف 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهذا فضل عظيم أيها الإخوة. ولذلك قال أهل العلم إن من يقرأ القرآن ولو بدون فهم ولا تدبر فأجره على الله عز وجل، نعم نحن لا نقول دائما يقرأ بلا تدبر، لكن نقول يحبذ، وهذه مرتبة أعلى، أن يكون له علم وأن يقرأ في التفسير وأن يحضر مجالس العلماء. لكن لنفرض أن رجلا أو امرأة لا يفهم ولا يعرف التفسير وإنما يقرأ، هل نقول هذا محروم من الأجر؟ هذا كلام غير صحيح. الصحيح كما قال الإمام النووي والقرطبي وغيرهما من أئمة أهل العلم أن الأجر ثابت وأن فضل الله واسع، فاقرأ وأكثر واغتنم الأجر أخي المسلم، اغتنم الأجر. الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فهذان أجران. بعضهم يقول دل هذا الحديث على أن الذي يتتعتع فيه أعظم أجرا من الماهر، لأن الماهر لم يذكر له أجر. لا، هذا غير صحيح. يقول ذكر نقل هذا عن بعض شراح الحديث أنه قال إذا كان يعني ظاهر الحديث أن الذي يتتعتع له أجران، يعني معناه أن أجره أكثر من الماهر، هذا كلام غير صحيح. بل الماهر أجره وثوابه ومنزلته عند الله عظيمة وأكثر من حال هذا الذي يتتعتع فيه. لكن هذا فضل الله سبحانه وتعالى أن الناس ينقسم، في واحد ماهر بالقرآن هذا فضل الله ووفقه وأعانه، وهناك من يشق عليه ويصعب عليه، نقول احتسب الأجر يا أخي، فأجرك على الله عز وجل. أجران اثنان، أجر المشقة وأجر التناوة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. المهم أيها الإخوة، وأنا ذكرته هذا في هذا المجلس عدة مرات، أن يحرص أحدنا أن يكون له حزب من القرآن، لا تضيع حزبك من القرآن. وقد نقل الحافظ ابن كثير عند قول الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال حتى لا تهجر القرآن، نقله عن السلف، اختمه في كل شهر مرة. طيب ما الدليل؟ قال الدليل حديث عبد الله بن عمرو أنه لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يختم القرآن كل يوم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر اختمه في شهر، قال يا رسول الله أستطيع أكثر من ذلك إلى آخره، لكن بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بشهر. وذلك قال الإمام النووي رحمه الله كان السلف لهم عادات في ختم القرآن، كل إنسان له ترتيب معين، أما أن الإنسان يفلت نفسه ولا قراءة هذا تضيع عليه الأيام، لا ختم ولا يدري أين قرأ، وهذا حرمان عظيم. وكان من وصية والدنا سماحة، ولذلك أقول كان من وصية والدنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، كان يقول الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. صحيح، الذي ليس له حزب ما يدري وين وقف وعند آية رقم كم، ما يدري، لكن إنسان الذي يقرأ يوميا أقل، لا وهو ليس بقليل إن شاء الله، لكن أن يلتزم جزءا واحدا بإذن الله في نهاية الشهر يختم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فالغالب منهم أنهم كانوا يختمون القرآن في كل أسبوع مرة. ودل على هذا حديث أبي مسعود الثقفي قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام فغبر زمنا، يعني انقطع ثم رجع، قلنا أين كنت يا رسول الله؟ قال طرأ علي حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته. قال فلما انتهى المجلس سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قالوا نقرأ في اليوم الأول بعد الفاتحة ثلاث سور، الثاني خمس، سبع، تسع، إحدى عشرة، ثلاثة عشرة. قالوا فإذا جاء اليوم السابع إذا نحن على حزب المفصل على قاف فنقرأ من قاف إلى نهاية الناس ونختم القرآن في سبعة أيام، يعني ما بين أربعة أجزاء ونصف، خمسة، يعني تزيد تقل حتى يختم القرآن. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عارم قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا. قال فقالت زوجته
وهي عائشة رضي الله عنها، يعني كما سيأتي بالرواية هي عائشة،
أينظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
الله المستعان. الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وفيه بيان أهوال يوم القيامة، وفيه بيان أحوالها، وأن الناس كل في شغل عن نفسه. وإلا نعم، صدق عليه الصلاة والسلام أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة، يعني غير منتعلين، عراة ليس عليهم لباس، غرلا أي غير مختونين، يعني على ذكرهم تلك الحشفة التي أزيلت منهم إذا كانوا مسلمين، يعني ويزيلونها وأزالوها، يعودون كما خلقهم الله عز وجل. هذا المنظر المهيب العظيم. قالت عائشة: يا رسول الله أينظر، في الرواية الأخرى أيرى بعضهم بعضا؟ قال عليه الصلاة والسلام كما بعض الروايات: الأمر أعظم يا بنت الصديق، الأمر أهم. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام الآية: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني كل إنسان في حاله، فيما يعني ما هو معد له، ما سيلقى به الله عز وجل في هذا اليوم العظيم، لا أحد ينظر إلى الآخر، كل مشغول بنفسه. وهذا يعلمك أخي المسلم أنه يوم عظيم، يوم مهول. إذا كان الناس والحالة هذه، فاستعد للقاء الله عز وجل بالإيمان الصادق والتوحيد الخالص والتوبة النصوح والعمل الصالح الذي تلقى به الله عز وجل، وسل الله تبارك وتعالى حسن الختام. نعم.
قال: أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي قال أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت له عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
هذا أيها الإخوة يعده من كتب في علوم القرآن، وعلى وجه الخصوص من كتب في أصول التفسير، يعدونه من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أجاب السائل بآية كريمة. يعني هنا عليه الصلاة والسلام في هذه الروايتين ما قال يعني إنهم مشغول، كل منهم مشغول بنفسه كما جاء في بعض الروايات، لا، هنا جاء قرأ الآية، والآية مجيبة ولا شك، وهي مبينة لحال الناس. فهي لما سألت قالت: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ في الرواية السابقة: أيرى أو أينظر بعضهم لبعض؟ لو تكلم الإخوة يعني هاتف يشوفون يعني الموضوع. فأقول يعني إن هذا يحتاج إلى يعني بدون بيان وبدون كلام أجاب صلى الله عليه وسلم بالآية الكريمة، وهي ولا شك مبينة وموضحة أن الناس كل مشغول بنفسه. قال جل وعلا: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللهم استعان. نعم. الآن نبدأ في سورة التكوير.
قال رحمه الله تعالى: سورة التكوير، بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا الحجاج ابن المنهال قال حدثنا معتمر ابن سليمان.
يعني أذكر أن بعض المفسرين يعني طرح تساؤلا يعني في تكرار إذا في هذه السورة الكريمة، فقال يعني هذه السورة فيها إذا تكررت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، يعني إلى آخر، ومثلها إذا السماء انفطرت، تكرار إذا. يقول نعم، يعني كناحية لغوية إذا هناك شرط وسيأتي جواب الشرط بعد ذلك، لكن لا، يقول هنا أمر آخر، وهو ما يسميه العلماء خاصة البلاغيون سنن القرآن، وقع القرآن، هيبة القرآن. يقول هب أنك في غير القرآن قلت إذا الشمس كورت والنجوم انكدرت وبدون إذا، يقول سبحان الله تذهب هذه الروعة وهذه الجلالة لكلام الله سبحانه وتعالى. يقول تكرار إذا مع أن الجواب سيأتي في النهاية، علمت نفس ما أحضرت، لكن يقول تكرار إذا إذا إذا، يقول توقع في النفس من المهابة ومن الروعة ومن الجلالة لكلام الله سبحانه وتعالى ما لو كانت محذوفة. ماذا لو إذا الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال بدون إذا، تذهب تلك الجلالة وتلك الروعة والعظمة في كلام الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن أن إعجاز القرآن له مناحي وله أنواع. قال: ومنها تلك الروعة والجلالة والعظمة التي في كلام الله سبحانه وتعالى، في سواء لقارئه أو سامعه. ومن ذلك الآن لما تقرأ هذه السورة العظيمة، وسنقف الآن عند قول الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وسنقرأ في هذا الحديث ولي وقفة إن شاء الله تعالى معها. نعم.
قال: حدثنا داود عن
ترفع الصوت لو سمحت للقارئ حتى يسمع من في آخر الدرس يسمعون صوته. نعم.
قال: حدثنا داود عن الشعبي عن علقمة بن قيس عن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه قال: ذهبت أنا وأخي أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، إن أمنا كانت في الجاهلية تقري الضيف وتصل الرحم، هل ينفعها عملها ذلك شيئا؟ قال: لا. قال: فإنها وأدت أختا لها في الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموءودة والوائدة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، الحديث مخرج، رواه الإمام أحمد والطبراني. ولي مع هذا الحديث وفي مفتتحه مسائل. أولا أيها الإخوة، وأد البنات كان معروفا في الجاهلية عند بعض الناس في بعض القبائل. وعندما أقول هذا الكلام حتى أزيل عن أذهان بعض الناس أن الوأد كان مشهورا جدا في الجاهلية. لو كان الوأد كذلك لما بقي لهم نسل، كان ما يبقى أحد، يبقى الرجال ويموتون. لكن نعم، الوأد كان موجودا في بعض البيوت عند بعض القبائل، وليست القبيلة كاملة، لكن فيه أناس اشتهروا بهذا الأمر في بعض القبائل في أماكن متفرقة في جزيرة العرب. وعلى كل حال، ليس بعد الكفر ذنب. إذا كان الإنسان كافر لا يستغرب منه. فهم كانوا يأيدون البنات خشية العار أو خشية العيلة والفقر. والوأد الغالب أنه يقوم به الأب، هذا هو الغالب، لكن قد تقوم به الأم. ذكروا أن إحداهن إذا رأت تجعل لها حفرة، فإذا رأت أنها تلد بنتا وضعتها ودفنتها. وقيل إن الذي يئدها هو والدها أو أخوها، أو كما جاء هنا في هذا الحديث أختها. المهم أن هذا يقع، والوأد وقتل الأبناء يقع من أهل الوثنية. نحن نسمع الآن في مثل هذه الأزمنة ناس أصحاب أوثان، بعضهم يذبح ولده الصغير عند الوثن من أجل أن ينزل لهم الأمطار، أو أن بعضهم يذبح بنته عند وثن، عند قبر أو عند صنم يعني معروض، من أجل أن يأتيهم كذا وكذا أو يرزق بكذا وكذا. فأنا الذي أقوله أيها الإخوة، إنه ليس بعد الكفر ذنب. أما كون بعض الناس ينكر الوأد، نعم، في بعض الناس ينكر الوأد، يقول: من قال فيه وأد في الجاهلية؟ ليس هناك وأد. هذا كلام غير صحيح. الله جل وعلا يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ما جاء في القرآن فهو صدق وهو حق، ما جاء في القرآن من الأخبار فهو حق وصدق، ما أحد يكذب كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ذكر الله عز وجل: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. نعم، وجد الوأد. فكون يعني بعض الناس يعمم، هذا خطأ. وكون بعض الناس ينكر ويقول ما فيه وأد البنات، أجل أنت الآن تنكر هذه المواضع في كلام الله سبحانه وتعالى. فالصحيح أنه وجد وأد للبنات، وقد حصل منهم من جاء واعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن أبي حاتم، عاد والله أعلم عاد بصحة الإسناد، أن قيس بن عاصم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني وأدت 8 بنات. جاء في بعض الروايات 12 بنتا. والله أعلم. على كل حال، قال عليه الصلاة والسلام: أعتق عنهن رقبة. وجاء في بعض الروايات قال: إن عندي 100 من الإبل. قال: اذبح عن كل واحدة منهن ناقة. قال علي رضي الله عنه: فكنا نسمي تلك النوق القسي، يعني أنها يعني كان لأنها منسوبة إليه قيس بن عاصم. فعلى كل حال هذا مما يعني ذكروه أنه يعني وقع. أيضا ذكر الإمام القرطبي رحمه الله عند قول الله عز وجل: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. الله جل وعلا ذكر أن في ناس قتلوا أولادهم، فكيف يجي واحد يقول أنه لا يوجد؟ أقول ذكر القرطبي رحمه الله تعالى عند هذه الآية الكريمة قصة بدون إسناد فالله أعلم بصحتها، وهو أن رجلا كان يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضر مجالسه مهموما مغموما. قال: ما بالك يا فلان؟ قال: يا رسول الله، كنت ممن يئد في الجاهلية، وإنه هذه يقول أنا وأت، لكن في قصة هذه لا أنساها يعني. فقال: هاتها يا فلان. قال: إنني كنت ممن يئد في الجاهلية، فرزقت ببنت فتشفعت في أمها أن أتركها فتركتها، فلما بلغت مبلغ الجواري يعني كبرت وصارت بنت، قلت لها: أرسليها معي إلى بني عمها. قالت: أنا أبا أخذها معي نزور بني عمها. فقالت: نعم. وأخذت علي العهود والمواثيق ألا أخونها. قال: فانطلقت بها وأنا أريد أن يعني أن أئدها ألقيها في بئر. المهم فلما مضوا في الطريق مروا على بئر، فقال: يا بنية اذهبي فانظري في البئر أفيها ماء أم لا. فلما قربت علمت أن والدها يريد أن يلقيها، فبكت وتشفعت فيه فكف عنه. مضيا أخذته الحمية مرة أخرى مثل الأولى، فلما كانت الثالثة رماها في البئر وألقاها، فسمع صوتها وهي تغرغر وتنتهي وتقول: قتلك الله كما قتلتني، أو يعني إلى غير ذلك. قال الراوي: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى من معه، وقال: لو كنت آخذا أحدا بالجاهلية بما صنع لأخذتك الآن، يعني لأخذتك بما صنعت، ولكن التوبة والإسلام يجب ما قبل. أنا أقول هذه القصة ذكرها القرطبي بلا إسناد، فهي الله أعلم صحيحة غير صحيحة الله أعلم، لكن على كل حال هي تدل على أن وأد البنات كان معروفا في الجاهلية وليس بعد الكفر ذنب. هنا يعني قد يسأل سائل: ما معنى وإذا الموؤودة سئلت؟ المفترض يسأل الوائد وليست الموؤودة. قالوا: إن في هذا تهديدا عظيما، مثل لو قال أحدنا لمضروب مثلا: من ضربك؟ لماذا ضربت؟ وهو يعني لا ذنب له، وإنما الذنب على الضارب على الفاعل، فهذا فيه تهديد ووعيد. كما أن فيه يعني قراءة رويت عن ابن عباس وهي قراءة شاذة: وإذا الموؤودة سألت، يعني أنها تسأل ربها: لماذا قتلت؟ لماذا وئت؟ ما ذنبي أنني كنت بنتا؟ ولا شك أن هذا من الجاهلية، ولذلك نحن نقول إن من يفضل ويكره قدوم بنت على ولد فهذا يعني يخشى أن يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية. الواجب على المسلم أن يرضى بما قسم الله وأن يحمد الله ما رزقه من ذكر أو أنثى. نعم، القلوب جبلت على محبة الذكور، والله عز وجل يقول: وليس الذكر كالأنثى، في أمور كثيرة ومنها محبة القلوب، لكن يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحمد الله وأن يسأله صلاح النية والذرية. وما تدري ما الصلاح الذي قد يكون في بنات أفضل من أولاد ذكور، ويعني الاختيار والحكمة والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. لا، وأيضا العلم يعني هو الأمر أمر الله، ثم التحديد من عندك أنت أيها الزوج وليس من الزوجة، لأن بعض الأزواج هداهم الله يهدد زوجتها بالطلاق ويكرهها. الله جل وعلا قال: نساؤكم حرث لكم، يعني أنت أيها الزوج ما تلقيه ما تقذفه من المني في رحم زوجتك هذا هو الذي يكتبه الله. أيسبق الحيوان الذكري فيلقح فيكون ذكرا، أو يسبق الحيوان الأنثوي فيلقح فتكون أنثى؟ يعني أنت الذي أطلقت الحيوانات من عندك، والرزق والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. أما كل إنسان يهدد زوجته بالطلاق أو يخاصم أو يرفع صوتا، لا، يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يرضى بما قسم الله له. نعم أختم الكلام بمسألة، وهي كون الإنسان يريد أن يحدد يذهب إلى طبيب يعمل له تحليل أو توجيه معين، لا حرج في ذلك. كون الإنسان يدفع الدينار والدرهم ويذهب بشرط أن يكون هذا الطبيب ثقة مأمونا، هذا المركز الطبي أو المستوصف أو المستشفى عندهم أمانة وثقة، لأن لا يلعبون يدخل شيء على شيء، هذا حرام ما يجوز. لكن إذا كان مأمونا وثقة ودفع الدينار والدرهم من أجل أن لعل الله يكرمه، لعل الله يكرمه، فيعني وهو هذا كرم وهذا كرم، لكن لعله أن تلبى رغبته، فيعني بدل ما تأتي أنثى يأتي ذكر، لا حرج في ذلك، لا حرج، ولكن بالتثبت والتريث والهدوء. هنا أيها الإخوة في هذا الحديث نعود إليه، هؤلاء ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمهم كانت في الجاهلية تقري الضيف، يعني تكرم الضيفان وتصل الأرحام، هل ينفعها عملها ذلك شيئا؟ قال لا، يعني هذه في النار، مثل ما لأنها ماتت على الكفر والشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن جدعان، وكان من أشراف قريش، كان يعني يصلح بين القبائل، وكان فلما قيل له قال في النار، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. من مات على الكفر أيها الإخوة فهو في النار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني الذي عمل في الدنيا يعني يكون له شهرة تنمى أمواله، نحن نسمع مثلا فلان عمل ملجأ للأيتام فلان وهو كافر، هذا لا ينفعه عند الله شيء، هذا إن مات على الكفر والشرك فهو خالد مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. المهم قالوا وإنها وأدت أختا لهم في الجاهلية، يعني أنها وأدت لم تبلغ الحنث، يعني كانت صغيرة هذه البنت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموؤودة والوائدة في النار. هنا استشكل كلمة الموؤودة أنها في النار، ولا جاء في الأحاديث الأخرى أن الموؤودة في الجنة، ولذلك قال أهل العلم إن أطفال المشركين يختبرون يوم القيامة، فمنهم إذ من وفق وأن كان على الحق فإن هذا يذهب إلى الجنة، وإن كانت الأخرى فإنه يذهب إلى النار. وفي المسألة أيضا أقوال أخرى، يعني بسطها شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، ذكر أقوال أهل العلم في هذا الباب، لكن على كل حال هذا من الأقوال التي قيلت. قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تدرك الوائدة الإسلام، يعني لو أن أمهم هذه التي وأدت يعني أدركت الإسلام وأسلمت والحمد لله، فإن الله جل وعلا يتوب عليها، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الله. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحجاج بن عاصم عن أبي الأسود عن عمرو بن حريث قال صليت
رضي الله عنه
قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس اليوار الكنس.
الحمد لله. أيها الإخوة هذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، وهو لا يعني أنه سمع بس الآيتين، لا، هو يمكن هذا الذي استطاع أن يسمعه، له عليه الصلاة والسلام ما يمكن يقرأ في صلاة بس آيتين فقط، لا، هو قرأ عليه الصلاة والسلام إذا الشمس كورت، وهو تيسر له أن يسمع هاتين الآيتين. وفي هذا أيها الإخوة دليل على أن الإمام يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقرأ من أواسط المفصل، يقرأ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، يعني كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وإن كان في صلاة العشاء، لكن يقرأ هذا كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، المراد بها صلاة الفجر. هنا يقول الله عز وجل فلا أقسم بالخنس، الخنس هي النجوم كما قال المفسرون، تخنس يعني تختفي، تخنس بالنهار وتظهر بالليل، فلا أقسم بالخنس. الخنس هي يعني هي النجوم التي تخنس يعني تختفي بالنهار وتضيء بالليل. الجوار الكنس قال المفسرون الجوار يعني هي التي تجري وتسير، الكنس يعني إلى مغيبها يعني إلى أفولها، كما يقال جرت أو جرت البقر إلى كناستها والظبي إلى كناسته، فالمقصود بالكنس يعني مأواها ومغيبها. فهنا كما قلت يعني إن هذا هو المقصود بغريب هذه الكلمات، والأسف بعض الناس ترى يقرأ مثل هذا ولا يدري، وهذا خطأ. المفترض أنك على الأقل يعني تقرأ ولو في غريب هالكلمات ولو باختصار. وأنا دائما أنصح الإخوة بالتفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف، هو الحقيقة تفسير على اسمه ميسر ومناسب، يعني تقرأ أنت أو تحفظ، وإذا مر عليك كلمات غريبة تنظر في الجهة المقابلة في الأعلى أو في اليمين أو اليسار وتقرأ تعرف. أما كل إنسان دائما يقرأ أو يسمع ولا يعرف غريب هذه الكلمات، هذا ولا شك الحقيقة يعد نوعا من القصور، ينبغي لك أن تعرف ما المقصود بهذه الكلمات. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. سيأتينا أيضا رواية الأخرى أنه سمع الآية التي بعدها. نعم، قوله تعالى
والليل إذا عسعس،
قال جل وعلا والصبح إذا تنفس والليل إذا عسعس. كلمة عسعس أيها الإخوة هذه من الأضداد، ولذلك اختلف المفسرون رحمهم الله هنا اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع، يعني اختلاف التنوع مثلا اهدنا الصراط المستقيم فسر بأنه الإسلام، فسر بأنه القرآن، وكلها تجتمع مع بعض. لا، وهنا مثلا، لكن هنا اختلاف تضاد، منهم من فسر العسعس عسعس بمعنى أقبل يعني والليل إذا أقبل، وفسر بمعنى أدبر والليل إذا أدبر، يعني هكذا هذان قولان معروفان عند المفسرين. وعلم الأضداد أيها الإخوة علم مهم جدا، يجب على طالب العلم أن يكون له دربة ونظر في من كتب، وابن الأنباري له رسالة بعنوان الأضداد. أيضا من كتبوا في علوم القرآن الكريم يجعلون نوعا أو فصلا في الأضداد، فيقولون فصل أو نوع في الأضداد في القرآن الكريم، ومن ذلك مثلا عسعس، شوف متضادة، يا أقبل يا أدبر، ما فيه يعني ما تقدر تقول هذا تنوع، لا، يا أقبل يا أدبر. ومثلها أيضا القر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جمع قر، والقر إما الحيض وإما الطهر، فيه يعني شيء ثالث؟ لا، ما فيه. يعني المرأة يا حائض يا طاهر، حامل نعم تعتبر داخلة في القسم الثاني، لكن المقصود أيها الإخوة أنها إما حائض أو غير ذلك. فهذا يسمى أيها الإخوة باختلاف التضاد وليس باختلاف التنوع. فمن المفسرين من فسر هذا ومن فسر هذا؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو إمام في الترجيح والاختيار يقول أنا أرجح كلمة أقبل وليس أدبر. قالوا لما؟ قال المقصود الآن الله جل وعلا دائما يذكر الآيات المتقابلة، ليل نهار إقبال إدبار، مثل في قول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، سبحانه دائما المقابل. قال قلنا له أين المقابل؟ قال في الآية التي بعدها والصبح إذا تنفس، فالله جل وعلا ذكر الليل بإقباله ثم ما يأتي بعده من الصبح وهو بداية النهار. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أيضا كلمة مهمة جدا، وهو أن إعجاز القرآن في أسلوبه وألفاظه، فانظر يا رعاك الله هذه الكلمة، كلمة تنفس والصبح إذا تنفس. يقول بعض اللغويين وأهل البيان في تفسير القرآن، يقول إنني بحثت في معاجم اللغة وقواميس العربية، أبحث عن كلمة يمكن أن تحل محل هذه الكلمة وتؤدي المعنى وقل والله ما وجدت. وهذا هو الصحيح، لا ترادف في القرآن. ما يمكن تقول والله نحط كلمة مكان كلمة، هذا ما يجوز، ولا ترادف في القرآن كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم انظر يا رعاك الله، والصبح إذا تنفس، ما أجمل هذا التعبير وما أدق بيانه ويعني إيضاحه لحال الصبح. أنت الآن لما تطلع في الصحراء وتبيت ليلة هناك ثم تصلي الفجر وتجلس في مصلاك تذكر الله وتقرأ القرآن وتنظر في السماء، تنظر في يعني طلوع الصباح، سبحان الله، يعني هذا الليل ثقيل له ثقله، فكأن الصباح يعني ها يطلع بنفسه مثل الذي يتنفس أول التنفس ثم يبدأ شيئا فشيئا فيبزغ وتطلع الشمس ويعود النهار. هذا بيان دقيق، ولا أعظم ولا أبلغ من كلام الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، والصبح إذا تنفس، فأين، وهذا الحقيقة نحن نعتب عتب شديد على من يشغلون الناس ويذهبون بهم جملة وتفصيلة إلى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ويدعون الإعجاز الأصل وهو الإعجاز الأسلوبي. نعم، أنا لا أنكر الإعجاز العلمي، وقد ذكرت هذا بالأمس، الحمد لله، يعني حضرنا فيه ندوات وقرأنا فيه بحوث والله الحمد، لكن أن يصرف الناس يلا خذوا ما يعرفون في الإعجاز إلى الإعجاز العلمي، لا والله يا أخي هذا غير صحيح. فيه يا أخي أنواع من الإعجاز تسبقه، ومن أهمها الإعجاز الأسلوبي. يجب أن نعود بالناس إلى أسلوب القرآن، إلى سنن القرآن في ألفاظه في كلماته، فنوقفهم على عظمة هذا القرآن الكريم، على بلاغة كلام الله سبحانه وتعالى. ونحن أيضا لن نحيط به علما، يعني على ما قال يعني نوضح أو ننقل أو نذكر ما يذكر العلماء فقط، ولا الأمر عظيم، ومع أننا نحترم ما يذكره العلماء من كما قلت أنواع الإعجاز العلمي، فأنا لست ضده ولا أنكره، ولكن بشروطه وضوابطه، وأيضا ألا يصرف الناس تماما بالكلية إلى هذا الإعجاز فقط، وتترك أو يترك الأصل وهو المهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي معجزته من جنس ما برع فيه قومه، وكل نبي يعطى فيما برع فيه قومه. موسى عليه السلام معجزته العصا ويده إلى آخره، لأن قومه برعوا في السحر. عيسى عليه السلام قومه برعوا في الطب، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم عرب أقحاح يتبارون بالفصاحة والبلاغة، فأعجزهم يتبارون في الفصاحة والبلاغة فأعجزهم كلام الله سبحانه وتعالى ويعجز غيرهم. فأنا أقول تأمل في كتاب الله، والصبح إذا تنفس، سبحان الله، الصبح كيف يتنفس؟ لا إله إلا الله. على كل حال الأمر يحتاج إلى مزيد ومزيد، لكن إن شاء الله الحاضرون يراجعون كلام المفسرون وسيزدادون حبا وتعظيما وإجلالا لكلام الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا يوسف بن عيسى، قال أخبرنا الفضل بن موسى، قال أخبرنا مسعر عن الوليد وهو ابن سريع، عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فسمعته يقرأ: والليل إذا عسعس.
نعم، هذا يدلك يا أخي ولله الحمد، ويعني على أن قراءته عليه الصلاة والسلام لهذه السورة، لكنه تيسر سمع الآيتين التي قبل، وأخبر أيضا أنه سمع ما بعدها: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. الله أكبر. نعم، إنه لقول رسول كريم، يعني هنا في بقية الآيات الكلام عن الرسولين الكريمين، جبريل عليه السلام وقد ذكرت أوصافه، ثم رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت أوصافه. نعم، ويعني يراجع تفسيره. نعم، نبدأ الآن في سورة الانفطار.
قال رحمه الله تعالى: سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال: قام معاذ رضي الله عنه فصلى العشاء الآخرة فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أين كنت؟ أن سبح اسم ربك الأعلى، والضحى وإذا السماء انفطرت.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث صحيح ومشهور عند أهل العلم، ولابن القيم رحمه الله كلام جليل ونفيس عند هذا الحديث، نقله عن شيخ الإسلام وعن غيره، وهو أن بعض الناس يعني يعتب على بعض الأئمة، يقول: أنت أفتان أنت يا معاذ، يعني إذا رآه، وهو يريد أن يطبق السنة، مثلا يريد أن يقرأ السجدة وهل أتى في صلاة الفجر، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن بعض الناس صار ما يقرأ لآية آيتين، ولو تقول لقال: أفتان أنت يا معاذ. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما يجوز للإنسان أن يجتزئ جملة من كلام ويطير بها، وهذا وللأسف أصلا منهج خاطئ في حياتك. يعني بعض الناس بتلقاه يأخذ لك كلمتين من محاضرة أو لقاء أو شيء ويطير بها بين الناس، هذا ما يجوز يا أخي، لازم تنظر في الكلام ككل حتى تعرف مساقه وحادثته وما الكلام الذي قيل. قال ابن القيم رحمه الله: يجب أن تفهم أن معاذ رضي الله عنه أولا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، هذا أمر، ثم متى يصلي عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا يذهب إلى قومه وكانت منازلهم بعيدة عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنهم كانوا أهل الزراعة وأهل حرث، وأنتم تعرفون أن أهل المزارع من الصباح وهم قد استيقظوا، يعني تجدهم يقومون، لأنهم لابد عندهم يعني دواب لابد أن ترعى والسخال ترضع ويعني حروث وعمل، وإذا جاء أقبل الليل وإذا الواحد خلاص انتهى يعني من الإنهاك والتعب الشديد، إلى غير ما ذكره. أيضا ابن القيم رحمه الله ذكر أيضا أمورا كثيرة، وقرأ بهم سورة البقرة كما جاء في بعض الروايات، أو قرأ بهم يعني شيئا منها. فلذلك نعم، إن سل أحدهم وأكمل صلاته لوحده، فقال يعني معاذ رضي الله عنه: إنك منافق، كيف يعني تترك الصلاة وتنسل وتصلي لوحدك؟ المهم القصة بطولها، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ، يعني تريد تفتن الناس لا يصلون لا كذا. أرشده عليه الصلاة والسلام إلى السنة، وهو أن يقرأ من أواسط الفصل، هنا سبح اسم ربك الأعلى، جاء في بعض روايات الغاشية، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت أيضا جاء، وهنا أيضا والضحى. ولذلك ينبغي للإمام إمام المسجد أن يتعاهد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كل واحد إمام يمر أسبوع أسبوعين يعني أيام ما يقرأ أبدا في الفصل، هذا لا شك الحقيقة خلاف السنة. الصلاة صحيحة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من، ما أحد يبطل صلاته، لكن نقول فعلك خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقرأ هكذا وهكذا ويحرص في الغالب على التزام السنة، نسأل الله الهداية. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: أخبرنا أبو بكر ابن أبي النضر قال: أخبرني أبو النضر هاشم ابن القاسم قال: حدثنا عبيد الله الأشيعي عن سفيان الثوري عن عبيد المكتبي عن فضيل عن الشعبي عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما ضحكت؟ قلنا: الله ورسوله أعلم.
الله أكبر.
قال: من مخاطبة العبد.
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هديه في الضحك، وقد قرأنا هذا في الشمائل المحمدية، كان عليه الصلاة والسلام يعني يتبسم، قد يعني يضحك لكن بدون قهقهة ورفع الصوت، حتى يا أيها الإخوة ترى يعني من مخلات الرجولة ومن مخلات المروءة رفع الصوت بالضحك. بعض الناس تسمع ضحكه من وراء الحائط أو في الشارع، ترى هذا لا يدل على انبساط، هذا يدل والله على قلة مروءة الرجل وقلة عقله. أما العاقل يعني يتبسم، لو ضحك ضحكا يسيرا تبدو نواجذه، أما يرفع صوته هذا الحقيقة يعني لا يناسب الرجل العاقل صاحب المروءة والشهامة، هذه الخصلة لا تناسبه. نعم.
قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما ضحكت؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم.
نعم، الله جل وعلا لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، حديث القدسي: إني حرمت الظلم على عبدي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. نعم، الله جل وعلا حرم الظلم. قال: يقول بلى، سبحانه وتعالى. نعم.
قال: يقول بلى. قال: فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني.
الله أكبر.
فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا.
نعم، هذا مما يشهد على العبد، جوارحه، الملائكة تشهد عليه، الأرض تشهد عليه. نعم، هذه ذكرها أهل العلم، الشهود على ابن آدم يوم القيامة. قال: فيختم على فيه
ويقال لأركانه: انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. قال أبو عبد الرحمن: ما أعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير الأشجعي، وهو حديث غريب والله أعلم.
الحمد لله. نعم، هذا ما بلغ النسائي، وإلا الحديث رواه الإمام مسلم، الحديث صحيح، لكن نعم هو النسائي يذكر من باب الأمانة والدقة، يقول: أنا هذا غريب، أنا ما أعرف إلا رؤيا عن فلان إلا عن طريق فلان. لكن على كل حال الحديث روية من طرق أخرى، قد رواه الإمام مسلم في صحيحه، والحديث صحيح، وفيه أن جوارح العبد تنطق، يختم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قد مر بنا هذا الحديث عدة مرات، أن العبد تشهد عليه جوارحه، ثم بعد ذلك يطلق يعني يتكلم، فيقول: سحقا لكنا، بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل، أنا كنت أدافع عن جوارحي، فهي الآن شهدت علي. وهذا يوجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يخشاه، وأن يقوم بفرائضه، وأن يتقي محارمه، والله المستعان. على كل حال نتوقف عند هذا الحد. الأسبوع القادم أعتذر منكم أيها الإخوة، ستكون الدروس عن بعد، تعرفون الاختبارات في الجامعة، وخاصة اختبارات الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه تقدم، فأنا أعتذر منكم، ولكن الدرس سوف يستمر عن بعد، وسأعلن عنه في منارة الحرمين الشريفين وعبر المجموعات والتليجرام، والغالب والله أعلم أن سيكون السبت والأحد والاثنين في هذه الأيام الساعة 7 صباحا، هذا هو الأغلب والله أعلم، سترون هذا الإعلان إن شاء الله تعالى. بعد الأذان نكمل إن شاء الله الإجابة على الأسئلة. الحمد لله. هذا الأخ يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ما ضابط؟ هو يقول: ما هو ضابط؟ سبق أنني قلت مرارا وتكرارا ضمير الفصل هنا لا داعي له، ضمير الفصل خطأ لغوي أسلوبي. قل ما ضابط ولا تقول ما هو ضابط، غلط. هو هذا لا داعي له. ما ضابط المهارة بالقرآن؟ الضابط هو الإتقان، حفظا إن كان في حفظ، إن كان في تلاوة، العناية بالتجويد، العناية بالترتيل، حسن الصوت، حسن الأداء. ترى فيه مشى قضية مهمة في التلاوة هي الأداء، هذا أمر مستقل له وضعه وله حاله، أداء القرآن الكريم. نعم، هذا من اجتمع له واجتهد فيه وسأل الله عز وجل الإعانة فإن الله برحمته وإحسانه يوفقه. يقول: في الصلاة الجهرية هل يكفي قراءة الإمام الفاتحة أم أقرأها بعد أن يتم الإمام قراءة الفاتحة أو أقرأ مع الإمام؟ على كل حال هذه المسألة خلافية قديما. الإمام البخاري رحمه الله يعني يقول لابد أن يقرأ المأموم الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وله كتابه جزء في قراءة الفاتحة. ومن أهل العلم أن يقول قراءة الإمام تكفي أو تغني عن قراءة المأموم، هذا في الصلاة الجهرية. أما السرية فلا بد من القراءة. على كل حال إن استطعت أن تقرأ في سكتات الإمام أو بقي لك آيتين ثلاث آيات وتقرأها والإمام يقرأ لما يبدأ مثلا في السورة أو في آيات بعدها، فهي مستثناة من قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يستثنى من ذلك أمرها لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وإن أخذت بالقول الآخر فالأمر إليك. هذا السؤال الثاني يسأل عن البيع ومسائل في البيع وأنا لا أعرف الإجابة عليها فأقول الله أعلم. السؤال الثالث يقول: هل للعبد من توبة مهما ارتكب مع علم أنه يتوب ثم يعود؟ أقول نعم، هذا كما جاء في الحديث، علم أن الله جل وعلا يقول علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أن العبد يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. هكذا حال الإنسان الضعيف الذي يعني تغلبه شهواته وشياطين الإنس والجن والنفس الأمارة بالسوء، يذنب فيتوب، يذنب ثم يتوب، وهكذا حتى يلقى الله عز وجل. المهم لا تكسل ولا تضعف ولا يعني يغلبنك الشيطان ويقول أنت تخادع نفسك لا أبدا، الحمد لله أنت لكن ليس معنى أيضا أنك تتساهل وتعود إلى الذنب، لا، يجب أن يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يعني عن التوبة النصوح، قال أن يتوب ولا يعود، هذا حتى يعني انت يسر له، لكن المفترض أن يجاهد نفسه، لكن لو رجع فإنه يتوب ويؤوب إلى الله عز وجل. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم ميتهم واجبر كسيرهم واشف مريضهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا من وسعت رحمتك كل شيء، يا من أنت أرحم بنا من أنفسنا. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.